إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير وكل ضلالة في النار. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد أخبر أنه سيخرج بعد منه من يكون على مثل هذه الهيئة، إنسان متكئ على أريكته، شبعان ممتلئ البطن، خامل يجلس هكذا ويقول بمنتهى البساطة: لن نأخذ بالسنة، علينا بكتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله سوف نأخذ به. وابعدوا واتركوا هذا الذي يسمى بالسنة. صدقت يا رسول الله. أخبرنا بما كان وبما يكون، وهذا مما كان ومما لا زال إلى الآن، لا زال يخرج من بين أظهرنا نبتة السوء التي تطعن في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، يخرجون في كل وقت، ولكن مع تلون أشكالهم ومع اختلاف عباراتهم، حتى تطوروا ووصلنا في العصر الذي نعيش فيه إلى من يطعن في السنة صراحة ويقولها هكذا: نريد أن نهدم هذا البنيان كاملا. لا يواري في كلامه، بل يصرح بها صراحة، حتى خرج بعضهم على التلفاز علنا في بلاد السنة يقول: اتركوا كتب السنة، اتركوا دواوين السنة، أنا أتيت لأصحح هذا المفهوم أصلا. علينا أن نهدم كل هذا وأن نترك كل هذا. يقولها هكذا صراحة ولا يخاف ولا يبالي، يقولها آمنا مطمئنا ولا يبالي. فصدقت يا رسول الله. وحتى لا يتشعب بنا الكلام والموضوع طويل، سألخص ردا صغيرا في عبارات. أولا، هل هناك أصلا علم اسمه السنة؟ ثانيا، هل السنة والحديث وغيرها أهي تعتبر علوم أصلا؟ ثالثا، كيف نتعامل؟ أولا، تعالوا نناقش الأمر من الناحية العلمية والتاريخية. الحق سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الحق سبحانه وتعالى أن كتابه محفوظ بحفظه إلى يوم الدين. قل لي بربك، كيف يحفظ كتاب الله بغير أن يفهم؟ أهذا يعد حفظا أصلا؟ أن تحفظ الحروف فقط، أهذا يكون حفظا لكتاب الله؟ أم أن الحفظ يكون بحفظ الحروف وحفظ المعاني؟ وهل أغنت الكتب عن السابقين لما ضلوا؟ وهل بقاء الحروف مع غياب المعنى يعد حفظا؟ إذن تفهم من هذا النص أن كتاب الله حفظ معنى قبل أن يحفظ لفظا،
وكيف يحفظ معنى بغير أن يشرح وبغير أن يفهم؟ في كتاب الله الإجابة لما قال الحق سبحانه وتعالى: ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن وكل برسول الله صلى الله عليه وسلم مهمتان: مهمة البلاغ، هذه أول مهمة. المهمة الثانية مهمة الشرح والإيضاح والتبيين. ولقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينازع في هذا أحد حتى أعدى الأعداء. بقي لنا مسألة أخرى: هل بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني كتاب الله؟ هل فهمنا مراد الله في كلامه في ثنايا هذا الكتاب؟ السؤال: قل لي بربك كيف تصلي يا من سمعت كلام الله وأقيم الصلاة؟ ما هي الصلاة أصلا؟ وكيف تصلى؟ وما هي أوقاتها؟ وما هي أعداد ركعاتها؟ إذا قيل لك صم شهر رمضان كتب عليكم الصيام، كيف نصوم؟ متى الصيام؟ ما هي أركان الصيام أصلا؟ والزكاة والحج وهكذا. هذه ألفاظ موجودة في القرآن، كيف تنفذ؟ إذا قيل لي الأمر افعل كذا، كيف أنفذ هذا الأمر إذا كنت لا أفهمه أصلا؟ هنا نأتي للوحي الآخر الذي هو السنة، الذي أوحاه الله إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي بخلاف وحي القرآن. وحي أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بألفاظه كما كان القرآن. فعلمنا كيف نصلي وكيف نزكي وكيف نصوم. لأجل هذا حرص العلماء أصلا منذ القدم على أن يبينوا لك ما هي العلاقة بين القرآن وبين السنة. هناك علاقة وطيدة جدا. السنة تأتي مع القرآن على منازل. أولا السنة تفسر لك ما في القرآن أصلا، فأنت لا تستطيع في كثير من جوانب القرآن أن تفهم مراد الله هنا إلا إذا عدت إلى السنة. وهذا لم يحدث الآن فقط، بل حدث أصلا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمع صحابة النبي قول الحق سبحانه وتعالى عن الشرك، عفوا عن الظلم، لما رأوا أن هناك الآيات التي تقدح في الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه أصلا، فخشوا على أنفسهم، هذا إيماننا مقدوح فيه، نحن نظلم، لابد أن يكون هناك من ظلم نفسه أو ظلم غيره. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه من هذا، فقال لهم: ليس بذاك، ليس هذا هو الظلم الذي تعتقدونه، ليس هو ظلم الإنسان نفسه أو ظلم البني آدم بعضهم بعضا، إنما الظلم هنا هو الشرك، كما قال الحق سبحانه وتعالى على لسان لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فهنا فسر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليه من معاني القرآن. الدرجة الثانية: تأتي السنة مع القرآن على منازل تشريعية. فعندما يأتيك بعض الأوامر في كتاب الله، لو أخذت هكذا لكان هناك خلل في التطبيق. منها مثلا يقول الحق سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو أخذنا هذا اللفظ هكذا بعمومه لقطعنا يد كل من سرق أي شيء. هنا يأتي القرآن يفعل ماذا؟ يخصص هذا العام، فيحدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كل من أخذ شيئا من إنسان آخر تقطع يده. هناك ضوابط وهناك حدود، منها مثلا أنه لا تقطع يد إلا في ربع دينار فما أكثر، وربع الدينار الآن ما يوازي حوالي 100 جنيه. من سرق أقل من هذا لا تقطع يده، إنما يعذر بعقاب آخر، فضلا عن الشروط الأخرى التي وضعت لتبيين حد السرقة. ثم كذلك تأتي السنة مع القرآن لتقييد المطلق. عندما يتكلم القرآن على قطع اليد مثلا، اليد يطلق على مطلق اليد من مفصل الكتف إلى آخر اليد، هذا يطلق في اللغة اليد، ولكن جاءت السنة لتبين أن القطع يكون من الرسخ. وهكذا تأتي السنة لتبين لك ما ورد من الأحكام، تفصل مجملها وتقيد مطلقها وتخصص العام وتحدد لك الضوابط التشريعية الدقيقة لأداء العبادات وأداء المعاملات. ثم يأتي كذلك من السنة أحكام مستقلة لم تأتي في القرآن، كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن ورد مثلا بتحديد المحرمات من النساء، ولكن السنة أتت بصنف لم يرد في الآية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن هناك دور تأسيسي للسنة مع القرآن، دور تشريعي محفوظ ومعروف ويعلمه القاسي والداني. أنت لا تستطيع أن تعبد ربك بغير السنة. لأجل هذا من أراد أن يهدم الدين فعليه أن يهدم هذا الركن الركين. هم لا يستطيعون أن يطعنوا مباشرة هكذا في القرآن، لا يأتي أحدهم ويقول له: كذب كتاب ربك، اكفر بكتاب ربك. إنما يستطيع أن يتلاعب بالعقول التي لم تدرس، ويستطيع أن يتلاعب بالأفهام التي لم تطلع على العلم الشرعي بتفاصيله، فيشككهم في هذا. بدأت الحملات قديما جدا، عندما بدأوا الطعن في من؟ بدأوا الطعن في رواة السنة، بدأوا الطعن في الصحابة، وبدأ هذا مبكرا، بدأ هذا منذ ما العصر ما بعد النبوة مباشرة. إذا هدم حملة السنة هدمت السنة، وإذا هدمت السنة هدم الدين. السؤال الثاني: هل علم الحديث أصلا علم؟ هل هناك مقومات العلم لدى ما يسمى علم السنة أو علم الحديث؟ نحن نسأل السؤال بمفهوم تجريدي، هل هذا يعد علما؟ السؤال: كيف نقول عن أن هذا الشيء علم؟ عندما نقول علم الفلك، علم الرياضة، علم كذا، ما هي المقومات التي بناء عليها نقول هذا علم أو هذا ليس بعلم؟ عندما يقولون لك مثلا: الذي يجلس ويقرأ الفنجان، الذي يجلس ويفتح الكوتشينة، هذا ليس بعلم. نعم هذا ليس بعلم، لكن عندما نتكلم على أصول العلم، ما معنى العلم؟ معنى العلم كالآتي: أن يكون هناك مادة علمية، وأن يكون هناك قواعد تضبط هذه المادة العلمية، وأن يكون هناك علماء تعاملوا بهذه القواعد مع هذه المادة، ثم خرج من ذلك نتاج علمي مكتوب ومحفوظ. بمثل هذا نستطيع أن نقيم أي شيء ونقول هل هذا علم أم ليس بعلم. تعالوا ننظر إلى علم الحديث، هل لدينا مادة تصلح للتعامل معها كعلم؟ نقول لك: انظر إلى كيفية تعامل المسلمين مع هذه المادة التي تسمى السنة. تلقى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الحديث شفاهة، وهذا ما كان مشهورا لدى العرب. العرب أصلا كانت أمة لا تقرأ ولا تكتب في الغالب، الذين يقرؤون ويكتبون هم الندرة، فكانوا يتعاملون بالتلقي المباشر، يتلقى بعضهم بعضا الأخبار ويتلقون الأشعار، وكذلك كان تلقيهم لماذا؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان القرآن. فكان أحدهم يجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه ويعي ويحفظ في صدره. ثم ماذا كانوا كيف كان بعضهم بعضا يتعاملون مع هذا العلم الذي يأخذونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعاملوا مع هذه المادة؟ تعاملوا معها بقمة الدقة العلمية، فكان كل إنسان منهم يعلم أن هذا الأمر من الدين، فكان يحرص عليه، فإن لم يستطع بنفسه أن يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا ينظمون شؤونهم بين بعضهم بعضا. كان منهم مثلا من ينظم شأنه مع جاره، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت أنا وجار لي في عوالي الأنصار، كانوا يسكنون في مناطق بعيدة قليلا عن المسجد النبوي، وكان يريد كل أحد منهم أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أشغال وهناك بيوت، هناك أعمال، كيف يتصرف؟ فكان يتناوب النزول هو وصاحبه، هذا ينزل يوما وذاك ينزل يوما، هذا يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، ثم إذا عاد مساء جلس مع صاحبه يعلمه مما علمه الله، ثم يتناوبون بعد ذلك، هذا ينزل وهذا ينزل، فكان كل منهم يتلقى يوما مباشرة واليوم الآخر يتلقى عن صحبه، وهكذا كان حالهم رضوان الله عليهم، كما قرروا هذا وقال كثير منهم: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا وما كان فينا من كاذب، وصدقوا والله. فكانت هذه هي الطريقة الأولى للنقل لهذه المادة العلمية، واستمرت هذه الطريقة. ثم كان بعد ذلك من شأنهم بعدما انقضى عصر النبوة أنهم حرصوا على هذه المادة لعلمهم بأهميتها، فكانوا يتثبتون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الإنسان منهم حريص على أن يأخذ المادة العلمية التي يوثق فيها ولا يكون فيها أي أثر لأي خلل بشري من نسيان أو وهم أو غيره. والقصص في ذلك مشهورة، أشهرها تثبت عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان شديد التثبت في قبول الحديث، حتى إن أحد الصحابة الكبار أبو موسى الأشعري لما جاء وطرق عليه الباب فطرق ثلاثا، فلما لم يجبه عمر انصرف أبو موسى، فقال له وناداه: لماذا انصرفت؟ فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان يكون ثلاثا، فقال: إما أن تأتيني ببينة على ما قلت وإلا لأوجعن ظهرك. انظر من يخاطب من، عمر يقول لمن؟ لأبي موسى الأشعري: إما أن تأتيني ببينة عن الذي قلت أو لأضربنك. أنت تحكي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو موسى إلى معشر من الأنصار وقال لهم كذا وكذا وكذا، فقالوا: لنبعثن معك أصغرنا يشهد على ما قلت. الشاهد من الحديث أن عمر رضي الله عنه كان لا يقبل الحديث هكذا جزافا، وهكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، يتثبتون في الرواية، وظل هذا المنهج مستمر في عهد الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم. ثم كان أحدهم كذلك يحرص أيما حرص على أن يحصل الحديث لو علم به حتى لو ضرب له أكباد الإبر شهرا. وفي ذلك قصة مشهورة للصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضوان الله عليه، أنه سمع أن صحابيا يحدث بحديث في مصر وجابر في المدينة، سمع به بحديث لم يسمع به من قبل، فضرب له أكباد الإبل شهرا، يخرج من بيته شهرا ليسمع الحديث، فذهب إلى هذا الصحابي وأناخ راحلته أمام بيته ثم طرق عليه الباب، فلما قال: من؟ قال: جابر. قال جابر: ماذا أتى بك؟ ففتح له الباب وقال له: تفضل. قال: لا، ما أتيت إلا لأسمع منك هذا الحديث، أخبرني عن حديث كذا وكذا. فقال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال: سلام عليكم، وأخذ راحلته وانصرف، ما جلس لحظة واحدة، كان همه في هذه الرحلة أن يأتي بحديث واحد. الذين يرحلون لحديث واحد مسافة شهر، أكانوا يضيعون كل هذا التراث أو يأتون به فيه شيء من الخلل أو الزلل؟ ثم استمرت هذه العقلية النقدية بعد ذلك في من بعدهم، فكان التابعون كذلك يتلقون الحديث ويسأل بعضهم بعضا ويتثبت بعضهم بعضا. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك أن انفتحت على الأمة أبواب الفتن، فصارت هناك الصراعات والاختلافات والانشقاقات، وللأسف أدى هذا بدوره على رواية الحديث، فظهر بالفعل من يؤلف الحديث تأليفا ويدس في الحديث دسا، فهنا نشأت علوم الحديث في بدايتها الأولى، كيف ينقل الحديث ونعلم أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا بدأ السؤال عن الرجال، سموا لنا رجالكم. كانوا قبل ذلك إذا قال رجل منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون الحديث ولا يسألون، ثم بعدما حدثت هذه الأمور وبدأ يكون هناك شيء من التشكيك في سلامة النقل، بدأوا ينشئون هذه الآلية الفريدة التي لم تسبق في التاريخ، مسألة السؤال عن سند الحديث. أسند لنا حديثك، من الذي قال هذا؟ تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لم تعاصر النبي، سم لنا عمن أخذ. فصار هنا نشأ ما يسمى الإسناد الحديثي، يقول الإنسان منهم يسند المادة العلمية بالتوثيق الذي نسميه الآن توثيق المرجعية، فيقول أحدهم حدثني فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم فلان ونعلم فلان، نعلم أن هذا لا يكذب وأن هذا لا يكذب، فنأخذ منه الحديث. أما لو علمنا أن فلانا هذا مشكوك في حفظه أو مشكوك في نواياه لا نقبل الحديث أصلا. ثم مضت بعد ذلك الأيام وبدأت السلسلة تطول، بعدما كان أحدهم يقول حدثني عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالت السلسلة حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فهنا احتجنا إلى علم جديد، علم يقوم لنا هؤلاء الرجال. من هذا؟ كيف نعلم سيرته؟ وكيف نعلم قدرته العلمية؟ فنشأ لنا علم جديد وهو علم الرجال، العلم الذي يقوم رواة الحديث، يقول لك بمنتهى الموضوعية فلان رجل ولد في المكان الفلاني في الزمان الفلاني ودرس عند فلان وفلان وأخذ عن فلان وحمل عنه فلان وألف كذا ومات سنة كذا، فتعلم ترجمة كاملة لكل من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النظر النقدي في قدرته على الحفظ، فقسموا درجات الرجال على قدرة حفظهم، فكان هناك من هو أعلى الناس في الحفظ، وهناك من هو متوسط الحفظ، وهناك من هو ضعيف الحفظ، وهناك من هو ضعيف جدا. وبناء على درجة الحفظ كان بعد ذلك له مردود على صحة الحديث. فعندما يأتيني سلسلة من الرجال كلهم حفظة فهذا يؤدي إلى ثقتي في حفظ هؤلاء. ولكن هل اكتفوا بهذا؟ أبدا، وضعوا معايير أخرى لضبط هذا الحديث. ليس كل أحد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعوا موازين أخرى لنقد الرجال أيضا، فقالوا لابد لهذا الذي ينقل الحديث أن يكون عدلا قبل أن يكون ضابطا، أن يكون مرضيا عندي في دينه. ليس كل أحد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتيني فاسق أو كاذب أو داعر ويحدث عن رسول الله وأخذ عنه. لأجل هذا حرصوا على أن ينقلوا سيرة هؤلاء. الإنسان الدين الصالح الذي لا يظهر عليه آثار المعصية هذا الذي يقبل عنه الحديث. بل تطور بهم الأمر حتى وضعوا قواعد أنت لا تتخيلها أصلا، أنهم جعلوا من ضمن الأسس التي بناء عليها يقبلون الحديث عن فلان أن يكون إنسانا محترما، ليس دينا فقط بل إنسان محترم يتعامل في بيئته باحترام، وينظرون الناس إليه بإكبار واحترام، لا يفعل أفعالا تكون كأفعال السفهاء، ولا يفعل أفعالا تستنكر في المجتمع حتى ولو كانت من المباحات. حتى إنك لتجد أحدهم رفض الحديث عن فلان، أتدري لماذا؟ لأنه كان يقود دابته ويجري بها مسرعة. تخيل في العصر الحديث لو واحد بيركب عربية ومن نوع اللي بيركب العربية بيسوق بسرعة، مش بيسوق كده بالراحة كده ويراعي قواعد المرور، يقولون هذا لا يحمل عنه الحديث. أتدرون لماذا؟ اعتبروا أن هذا قادح في احترامه التي يعبرون عنها بالمروءة. هذا لا يكون أبدا، لا نحمل الحديث عن إنسان مخدوش في مروءته. حتى بعضهم كان يرفض الحديث لأنه رأى فلانا يأكل في السوق، أتتخيلون هذا؟ لمجرد أنه يأكل أمام الناس فكانوا يرفضون حديثه. أمثل بعد ما وضعنا هذه القواعد يأتي أحدهم ويقول ليس هناك قواعد، لو كان هذا الذي نتحدث عنه ليس بقواعد إذن أين قواعد؟ وبعضهم يقول إذن أنتم وقفتم عند حدود السند، أين المرويات؟ أقول لك انتظر، بعدما نشأت كل هذه العلوم نشأت علوم أخرى تنقد السند وتنقد كذلك متون الحديث التي وردت. فكان هناك علم اسمه علم العلل، يمحص هذه المتون التي وردت، النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هذه وضعوها تحت مائدة البحث العلمي، فيقارنون هذا النص بالنصوص الأخرى. لو كان هناك نص حتى لو صح سنده لكنه خالف أصلا، خالف نصا آخر، خالف القرآن أو خالف السنة، يضعونه تحت ميزان النقد. فكان لدينا نقد لسند الحديث من الناحية التوثيقية، كذلك نقد من الناحية الموضوعية. قل لي بربك، أين من العلوم التي أنت تتعامل معها الآن في حياتك لديه مثل هذه التوثيقية؟ أين أصلا؟ أين من الأديان التي تسمع عنها لديها عشر معشار هذا؟ قال العلماء وقرروا بإجماع أن علم السند هذا علم يختص به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم توجد في أي أمة قط، حتى إن الروايات التي تروى عند أهل الكتاب كلها مقطوعة الصلة عن الأنبياء، بل وحتى عن أتباع أتباع الأنبياء يروونها كذا من الحكايات التي لا دليل عليها. أما أنت فلديك على كل حرف في كتاب الله وعلى كل حرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة التوثيقية أن هذا قال به فلان وفلان 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 وهكذا، فتستطيع أن تراجع الموثوقية المرجعية لهذا العلم. وحتى طبيعة العلم نفسه كان هناك له نقد، فنشأت لك كل العلوم المتكاملة التي تستطيع بها أن تقول لديك المادة العلمية والموثوقية التي ترجع إليها، لديك المشايخ الذين حملوا هذا العلم بترجمتهم، ولديك المادة الحديثية التي لديك الآن، ولديك المصنفات. قل لي بربك، أبعد كل هذا يخرج تافه لا وزن له ويقول علم الحديث علم تافه؟ بل أنت التافه، أنت الذي لا وزن لك. ولولا أننا نعيش في هذا الزمان لما كان أمثالك أصلا يجرؤون على الكلام، لكنهم تجرؤوا لما ضعف حال المسلمين. هذا بنظرة عامة لهذه الشبهة التافهة. والسؤال لدي أنا وأنت، هل بعد ذلك يظل في قلب المؤمن شك؟ نحن نأسف أن نتكلم في مثل هذا في بلاد السنة، نأسف أصلا أن نتكلم في بلاد السنة عن حفظ السنة. لابد أن يكون هذا أصلا مسلمة بديهية لا يتناطح فيها عنزان ولا يختلف فيها رأيان، لكن للأسف إن ما أوتينا من قبل ضعفنا وما جرأ هؤلاء على ديننا إلا لما تخلينا نحن عن التمسك بقواعد هذا الدين. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما العمل؟ السؤال. كثر الطاعنون الآن، فتحت علينا الأبواب، هذا يخرج في الفضائية الفلانية، هذا يخرج في الفضائية الفلانية، هذا يطعن هنا في السنة، وهذا هناك يطعن في كذا، وهذا يطعن في كذا، ثم ماذا بعد؟ ماذا دوري أنا؟ أقول لك لديك درجات للتعامل مع كل هذا. نعم، أنت مسؤول حتى ولو لم تكن من أهل التخصص وأهل العلم، كلنا مسؤول عن هذا الدين. كفانا سلبية، نعم نحن سلبيون جدا، ولكن هناك فارق بين أن تكون سلبيا في حياتك العامة وبين أن لا تسعى إلى الإصلاح في دنيتك أصلا، ويلا اللي يتجوز أمي يبقى عمي مش مشكلة. كل هذا شيء، والدين شيء آخر. عندما نتكلم عن الدين فليس هناك مجال للسلبية، سلبيتك تعني الطعن في دينك أنت، دينك، لحمك ودمك، لا بد أن نحرص عليه وأن يكون دونه الرقاب. فكيف نتصرف؟ كيف نتعامل مع مثل هذه الشبهات؟ أقول لك كن أولا عمليا، عليك أن تكون أنت حاضنة شعبية للضغط على هؤلاء وعلى من يمولونهم وعلى من يحرصونهم. عندما يعلموا أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام وأنه يؤدي بنا إلى أن يكون هناك 1000 رجل و1000 رجل ينافحون عن دينهم، بالتأكيد سوف يرتدعون، وعلى أقل الأحوال لن يطمئنوا هذا الاطمئنان. أرسل رسالة باسمك أنت إلى الجهات المختصة، قل لهم أنا أحتج على هذا، أين أنتم من هذا؟ أرسل رسالة إلى مؤسسة الدولة الرسمية الدينية، رسالة منك ورسالة من أخيك ومن جارك، قل لهم هكذا، أين دفاعكم عن دينكم؟ لماذا تسكتون؟ ولماذا ردودكم هزيلة؟ أما لديكم عالم واحد في علم الحديث يخرج في منبر رسمي يرد على هذه الترهات؟ أنتم لديكم مصنفات بالعشرات كتبها الأزهريون للطعن، للرد على طعون المستشرقين التي يردها هؤلاء، لماذا لا تنشرونها؟ ولماذا لا يكون لديكم منبر رسمي يدافع عن دين الله؟ يكون هناك ضغط على المؤسسة الرسمية، ثم هناك ضغط آخر على المؤسسة السياسية. لابد أن نرسل الرسائل نحتج فيها على هذا، نحن نرفض أن يعرض هذا، هذا يخل بالسلم الاجتماعي، هذا يؤدي إلى خلخلة في بنيان المجتمع. لابد أن نكون واضحين في رسالتنا، ثم علينا بعد ذلك أن ننشر هذا الوعي بين بعضنا بعضا، نتحدث بهذا، نتكلم بين بعضنا البعض، ننشر هذا الفكر بين بعضنا البعض، لأنه للأسف هناك من يتأثر بهذه التفاهات، هناك للأسف من لديه من الضعف والضحالة العلمية، وهناك من لديه من الضعف الإيماني، من تشتبه عليه هذه الشبهات التافهة أتفه مما تتخيل والله، لكنها تخيل على هؤلاء. فانشر أنت هذا الوعي الشعبي، انشر بين الناس، تحرك وكن إيجابيا، ثم علينا بعد ذلك أن نسد عليهم منابرهم، فلنبعث بالرسائل الغاضبة إلى هذه المنابر التي تحتويهم، نقول لقناة فلان نبعث لهم رسائل بأسمائنا، رسالة الرسالة عندما تأتيهم مليون رسالة سوف نقاطعكم، نبعث رسائل إلى الشركات التي تمول هذه القنوات سوف نقاطعكم، سوف نقاطعكم لأنكم تمولون القناة الفلانية التي تدعم فلان الذي يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أناس لا يقيمون للدين وزنا إنما يعبدون المادة. فعندما تقول لهم أنا سأحاربكم في مادتكم سيرتدعون. كان هناك حملة عملية رأيتها بعيني لبعض الشباب الذين قاوموا مجلة مشهورة، جريدة مشهورة يخرجها هذا الصحفي المشهور الذي يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قام هؤلاء الشباب بحملة منظمة ضد هذه الجريدة، وبفضل الله كانت لها ثمارها، فهذه الجريدة الآن تتآكل وفي طريقها للذوبان. من الذي قاد هذه الحملة؟ بعض الشباب البسيط. أنت تستطيع أن تصنع 1000 حملة؟ نعم، تستطيع أن تؤدي هذا في منتهى البساطة بغير أن يكلفك أي جهد. ثم إذا ما أعيتك كل هذه السبل، عليك أقل ما يكون أن تحفظ دينك وأن تحفظ نفسك، عليك ألا تتعرض لمواطن الشبهات. إن لم يكن لديك بنيانك العلمي المتين التي تستطيع به أن تصد هذه الحملة عنك، عن قلبك وعن أولادك وعن أهلك، فأغلق هذه المنافذ، لا تفتح لها بابا. نحن نستطيع أن نفعل الكثير. إياك أن تظن في نفسك العجز، إياك أن تظن في نفسك أنك لا تستطيع، بل والله أنت تستطيع. أدي هذا واحتسب هذا عند ربك، افعل هذا وكن أنت من الذين يكونون حرسا لهذا الدين في هذا الزمان. ابذل من نفسك، ابذل من مالك، لو علمت أن هناك حملة منظمة للرد على هؤلاء تبرع لها. وهكذا نستطيع أن ننظم أنفسنا، نستطيع بالفعل أن نقدم شيئا، نستطيع أن نقف معه بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما نسأل دينك ما صنعت فيه، نقول يا رب قبضت عليه قبض الجمر، يا رب كان هناك من السفهاء من يتطاولون على دينك وعلى سنة نبيك، فأديت ما استطعت، فتقبل مني يا رب. إذا فعلت هذا صرت بإذن الله من الناجين. أما الذي لا يريد أن يشارك في كل هذا فأقول له احذر، فأنت على خطر من دينك. إياك أن تظن أنك إذا أعرضت عن هذا أنك في مأمن، فإذا ترك هؤلاء اليوم انظر إلى ما يحدث غدا، ليس في مجتمعك فقط، بل فيك أنت، في ولدك أنت، في أهلك أنت. فإذا كنت تدفع عن عرضك فالدفاع عن الدين أولى ومقدم. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بكل من دس وطعن في دين المسلمين، اللهم عليك بكل من دس وطعن في دين المسلمين. اللهم أخرس ألسنتهم، اللهم شل أركانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعنا على إقامة دينك في الأرض، اللهم أعنا على حفظ دينك في الأرض، اللهم أعنا على تبليغ دينك لأهل الأرض، اللهم أعنا على أن نكون من المستمسكين بدينك إلى آخر نفس يا رب. اللهم أحنا على الكتاب والسنة، وأمتنا على الكتاب والسنة، واحشرنا في زمرة أهل السنة. اللهم اجعلنا طائعين، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين. اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان، اللهم ارفع راية المسلمين، ووحد شمل المسلمين، وانصر دين المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.